لا تقل فلان في الجنة وفلان في النار إلا بدليل من الكتاب والسنة.
واضح أيها الأحبة، هذا للمعين، الشخص المعين، لا نقول فلان في الجنة ولا نقول فلان في النار إلا بدليل من الكتاب أو السنة. أما في العموم لا، يجب أن يكون هناك جزم، فنقول أهل الإيمان في الجنة وأهل الكفر في النار، والدليل على ذلك قوله تعالى أعدت للمتقين في الجنة، يعني هذه الجنة أعدت للمتقين، وقال أيضا في النار أعدت للكافرين، فنجزم في العموم ولا نجزم للمعين. واضح أيها الأحبة، هذه الشهادة في الجنة أو النار لا نجزم للمعين، وأما في العموم نجزم. واضح، يعني أهل الإيمان في الجنة وأهل الكفر في النار، أما الأشخاص الأفراد لا نشهد لأحد إلا بدليل من الكتاب والسنة. مثلا أبو بكر رضي الله عنه في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، الدليل على ذلك أنه ورد دليل من السنة أنهم في الجنة. أبو لهب أيضا في النار، ورد دليل على ذلك. واضح أيها الأحبة، فلا نشهد لمعين بالجنة والنار إلا بدليل، أما العموم لا نجزم أن أهل الإيمان في الجنة وأهل الكفر في النار، والدليل على ذلك قوله تعالى أعدت للكافرين للكفار وأعدت للمتقين للمؤمنين. تفضل شيخ.
فإنك لا تدري بما يختم له ترجو له وتخاف عليه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت.
يقول فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، هنا سواء كان مؤمن أو عاصي أو كافر، فلا تجزم لأحد أنه من أهل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالعبرة بالخواتيم أيها الأحبة، العاصي الكافر قد يتوب لأن باب التوبة مفتوح كما سيأتي معنا أيها الأحبة. تفضل شيخ.
ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه، وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة.
يقول ترجو له رحمة الله عز وجل وتخاف عليه ذنوبه، هذه أركان العبادة، الخوف والرجاء والمحبة، ترجو له أن الله عز وجل يرحمه، وأيضا ترجو له وتخاف عليه من الذنوب، وتجعل الخوف والرجاء كما قال ابن القيم رحمه الله كجناحي الطير، لا تغلب جانب على جانب، لا تتعبد لله عز وجل بالخوف فتكون خارجي، ولا تتعبد الله عز وجل بالرجاء فتكون مرجئ، ولا تتعبد الله عز وجل بالمحبة فتكون صوفي. واضح أيها الأحبة، لابد أن تكون هذه الأشياء متساوية متوازية. ويقول وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة، والتوبة أيها الأحبة هي ترك المعاصي والذنوب والعزم على عدم العودة لهذه المعاصي والذنوب، هذه إيش التوبة، أن يتوب الإنسان من المعاصي والذنوب ويعزم على عدم العودة، أنه لا يعود لهذه الذنوب والمعاصي. وقيل أن التوبة هي الرجوع من معصية الله إلى طاعة الله، والتوبة واجبة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وأيضا الله عز وجل يحب التوابين، قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والإنسان إذا تاب إلى الله عز وجل فإن الله يغفر له جميع الذنوب، ومهما اقترف الإنسان من الذنوب والمعاصي فإن رحمة الله عز وجل واسع. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله عز وجل يغفر جميع الذنوب، لكن إذا كانت هذه التوبة نصوح كانت صادقة. وذكر العلماء أن للتوبة النصوح خمس شروط، خمس شروط للتوبة الصادقة الصالحة. الشرط الأول الإخلاص، أن تكون هذه التوبة خالصة لوجه الله عز وجل. الشرط الثاني الندم، أن يندم على ما فات من المعاصي والذنوب. الشرط الثالث الإقلاع على عن الذنوب والمعاصي. والشرط الرابع العزم على أن لا يعود. والشرط الخامس أن تكون في وقتها، وآخر وقت هذه التوبة يعني قبل خروج الشمس من مغربها وما لم يقرقر. فإذا كانت في وقت التوبة يعني تقبل بإذن الله عز وجل منها. تفضل شيخ.
والرجم حق،
تكلم على هذه المسألة، وهذه المسألة فقهية، لكن جرت عادة العلماء عليكم السلام، جرت عادة العلماء أنهم يريدون المسائل الفقهية في كتب الاعتقاد إذا وجد لها مخالف. فالخوارج وبعض المعتزلة أنكروا حد الرجم، والرجم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، وأجمع الصحابة على الرجم. والرجم يكون للمحصن، والمحصن هو الذي وطأ بعقد نكاح صحيح، فإذا وقع منه هذا الذنب فإنه يقام عليه حد الرجم. وذكرنا أن سبب إيراد هذه المسألة أن الخوارج والمعتزلة أنكروا هذا الحد، فذكر أن الرجم حق، أي أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، وثبت أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم جميعا. تفضل.
السلام عليكم. والمسح على الخفين سنة
أيضا، والمسح على الخفين سنة، والمسح على الخفين رخصة يعني، والعمل بالرخصة سنة. ويقول الإمام أحمد ليس في نفسي شيء على المسح على الخفين، يعني روى يعني 30 صحابي أحاديث المسح على الخفين، وأيضا هو من الأحاديث المتواترة. وسبب إرادة المؤلف هذه المسألة الفقهية أيضا لوجود من أنكر المسح على الخفين وهم الرافضة، فهم ينكرون المسح على الخفين ويقومون بمسح الرجلين. واضح أيها الأحبة. ومن العجائب أنه ثابت في مؤلفاتهم أن علي رضي الله عنه غسل قدميه، وقالوا فعل ذلك تقيه. وحقيقة هم هنا هضموا حقه، وعلي رضي الله عنه أسد الله عز وجل، فأسد عرف بالشجاعة والبسالة والقوة، فمن يتقي ومن يخاف؟ واضح أيها الأحبة. فهذه من التناقضات التي وقع بها القوم. تفضل.
السلام عليكم. وتقصير الصلاة في السفر سنة
أيضا، تقصير الصلاة هذه من الرخص، وقال تعالى وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذا يعني يجوز للمسلم أن يقصر الصلاة في السفر. والبعض يظن أن القصر بالصلاة، قصر الصلاة في السفر يكون في حال الخوف، وهذا خطأ، هذا خطأ، وهذا منتشر عند بعض طلاب العلم أن القصر يكون في حال الخوف، وهذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال هي صدقة تصدق الله عز وجل بها عليكم، فاقبلوا صدقة الله عز وجل. واضح أيها الأحبة. فالإنسان له أن يقصر الرباعية في السفر، واضح، الرباعية فقط هي التي تقصر، الظهر والعصر والعشاء. واضح. تفضل شيخ.
والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر.
نعم. يعني جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لا تعيب من صام ومن أفطر، فقد صام صلى الله عليه وسلم وأفطر في سفره، فلا يعيب الإنسان من صام أو أفطر. فالذي يتيسر للإنسان إن كان الأيسر له في السفر أن يصوم يصوم، وإن كان الأيسر له أن يفطر في السفر يعني يفطر، وهذه أيضا من الرخص، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه. صلى.
ولا بأس بالصلاة في السراويل.
نعم، يقول لا بأس بالصلاة في السراويل، أي أنه يجوز للرجل أن يصلي بالسراويل، والسروال يعني هو الذي يغطي ما بين السرة إلى الركبة، هذا لأن عورة الرجل ما بين ذلك، فله أن يصلي فيها. أما المرأة فلا يجوز، لأن كلها المرأة الحرة كلها عورة، لا يجوز لها أن تصلي إلا بملابس كاملة، ويجوز له أيضا أن يصلي في الإزار، هذا يعني أفضل، والأكمل أن يلبس القميص، أو نقول حنا كما نقول في العامية الثوب، هذا أكمل، لقول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. وقال ابن تيمية رحمه الله الزينة أعم من ستر العورة، يعني الزينة أعم من ستر العورة، فلابد أن يتهيأ الإنسان في صلاته. ومن الخطأ والمعيب أن يذهب الإنسان إلى المسجد أو إلى الصلاة بثوب للنوم أو ثوب متسخ أو ثوب يعني هو لا يلبسه إذا ذهب إلى بعض المجالس العامة أو الهيئات الإدارية، هذا لا يليق بالإنسان، بل عليه أن يأخذ كام زينته، لأنه ذهب إلى من؟ إلى ملك الملوك، إلى جبار السماوات والأرض. تفضل شيخ.
صلى الله عليك. النفاق أن تظهر الإسلام باللسان وتخفي الكفر.
النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، هذا هو النفاق. والنفاق يقسمه العلماء على قسمين، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي كما قال المؤلف هو أن يظهر الإسلام ويخفي إيش؟ الكفر، هذا النفاق الاعتقادي، والذي يقوم يفعل هذا النفاق يكون كافر، واضح أيها الأحبة. والنفاق العملي قد يصدر من ما هو مؤمن ظاهرا وباطنا، النفاق العملي يصدر من ما هو مؤمن ظاهرا وباطنا، واضح؟ يعني بعض الصفات تصدر من أصحاب الإيمان الظاهر والباطن، كما قال صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهم ففيه خصلة من النفاق، قال إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي رواية وإذا خاصم فجر، واضح أيها الأحبة. هذه الخصال تصدر من المسلم المؤمن، واضح؟ وهذا يقال إيش؟ نفاق عملي، نفاق عملي، ويقال له أيضا النفاق الأصغر، النفاق الأصغر. والله عز وجل قسم الناس على ثلاثة أقسام، مؤمن ظاهرا وباطنا، وكافر ظاهرا وباطنا، ومنافق يبطن الإيمان يبطن الكفر ويظهر الإيمان، وهذا ظاهر في أول سورة البقرة، قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وما رزقناهم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا الصنف الأول، مؤمن ظاهر وباطنا. الصنف الثاني إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، هذا القسم الثاني. القسم الثالث القسم المنافق، ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. فالله عز وجل قسم الناس إلى ثلاثة أقسام، مؤمن ظاهرا وباطنا، كافر ظاهرا وباطنا، القسم الثالث منافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان. هناك قسم رابع يذكره العلماء وهو الزنديق. دائما نسمع الزنديق، ما هو الزنديق؟ بعض أهل العلم يقول هو منافق وزيادة. الزنديق هو منافق وزيادة. الزنديق يبطن الكفر ويظهر الإيمان ويعادي أهل الإسلام. هذا الفرق بين إيش؟ المنافق والزنديق. المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، لماذا؟ ليحفظ ماله ودمه، جبان، واضح؟ الزنديق يبطن الكفر ويظهر الإيمان ويعادي أهل الإسلام، هؤلاء هم الزنادقة. لذلك نجد أن الإمام أحمد رحمه الله ألف كتاب في الرد على الزنادقة، لماذا؟ لأنهم عطلوا شرائع الدين ويتظاهرون باسم الإسلام وأنهم من وأنهم على سنة، فقال الرد على الجهمية والزنادقة رحمهم. ثم
أحسن الله عليكم، واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام،
يعني أن الدنيا دار عمل، دار عمل للصالحات، والآخرة دار الجزاء، فلا بد أن ينتبه أن هذه الدار، دار الدنيا، دار إيمان وعمل، دار إيمان وإسلام، أي أنها دار عمل. مر معنا أن الدور ثلاثة، دار العمل وهي دار الدنيا، ودار الانتظار التي هي تكون فيها البرزخ، ودار الجزاء التي هي الآخرة، سواء كانت إلى جنة أو نار. وأيضا أيها الأحبة، الدين له مراتب ثلاث: المرتبة الأولى الإسلام، والمرتبة الثانية الإيمان، والمرتبة الأخيرة والثالثة وأعلى هذه المراتب هي مرتبة الإحسان، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. تفضل شيخ.
فأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم.
حسبه. يقول في أحكامهم، أي أن المسلمين لهم حكم وهو الموالاة والمحبة والنصرة والتأييد. طالما الإنسان يظهر لنا الإسلام فلا بد أن يكون له هذه الأحكام: الموالاة والنصرة والتأييد. تفضل شيخ. ومواريثهم أيضا لهم حق الميراث فيما بينهم، لا نمنعهم بمعصية وفسق، هذا حق لهم لأنهم أظهروا الإسلام. أيضا وذبائحهم حلال وإن ظهر منهم الفسق والمعصية، فحكم هذه الذبائح حلال. والصلاة عليهم إذا ماتوا، يعني إذا مات من كان يفعل المعاصي والذنوب فإنه يصلى عليه، لأن هذه الذنوب والمعاصي لا تخرجه عن دائرة الإسلام كما يفعل الخوارج. هذه مسائل عظيمة ينبه عليها الشيخ، أن صاحب المعاصي والذنوب له أحكام وله حقوق وله واجبات، فإذا مات صاحب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة فإنه يصلى عليه وإن كان مصر عليها، طالما أنه لم يخرج من دائرة الإسلام فله حق من الصلاة أنه يصلى عليه، أنه يغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث ويدفن ويصلى عليه، فهذا من حقوقه. واضح أيها الأحبة؟ هذا الذي يريده المؤلف رحمه الله. تفضل شيخ.
لا تشهد لأحد بحقيقة الإيمان.
حسن. يقول أيضا: لا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان، أي لا نزكي أحد، لا نقول فلان مؤمن، لا نقول فلان صالح، واضح؟ نقول نحسبه والله حسيبه، لا نزكي على الله أحد، واضح أيها الأحبة؟ فلا نشهد، وهذا يعني من يعني خصال أهل السنة والجماعة، بينما تجد الفرق الأخرى: فلان شهيد، فلان في الجنة، فلان في منزلة الأنبياء والمرسلين. إيش هذا؟ هذا تأله على الله عز وجل، تقول نحسبه والله حسيبه، واضح أيها الأحبة؟ هذا الشيخ رحمه الله يرسم لطالب العلم المنهج الصحيح، المنهج القويم التي سار عليها أسلافنا. هذه الكلمات تكتب بماء الذهب. بعض الناس لديه خلط لا يعرف من ما هو منهج السلف، وكل الآن يقول منهج السلف والمنهج العلمي إلى آخره، وانظر إلى الآن هذا الشيخ ماذا يقول، يقول ولا نشهد، بينما تجد من الناس الآن يقولون فلان شهيد فلان في الجنة. أين أنت من أقوال هؤلاء العلماء؟ أين أنت منهم؟ هل أنت أعلم منهم؟ هل أنت أفهم منهم في هذه المسائل؟ هم من سطر لنا هذه الكتب وهذه المؤلفات. هذا يعطيك دليل أو يبين لك أمر أن فعلنا الكثير يتكلم الآن منهج السلف منهج السلف، وهو لا يعرف منهج السلف. التأصيل العلمي التأصيل العلمي، وهو لا يعرف شيء عن التأصيل العلمي. انظروا إلى البربهاري رحمه الله، لا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان، أن نقول أنه مؤمن بعينه، كما مر معنا أيضا قبل قليل قال لا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا بدليل من الشرع. يرسم لك المنهج الصحيح المنهج القويم، منهج الصحابة، منهج من اتبع الصحابة رضوان الله عليه. تفضل شيخ.
لا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام.
نعم، إذا جاء بشرائع الإسلام ظاهرا وباطنا فنقول له إيش؟ نشهد بأنه من أهل الإسلام. واضح؟ تفضل.
فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يموت.
طيب، إن قصر ارتكب بعض المعاصي والذنوب كان ناقص الإيمان، انتبهوا قال ناقص الإيمان ما قال كافر. هذه مسألة، أن صاحب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة لا يسلب منه اسم الإيمان بالكلية، يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان. بينما الخوارج ماذا فعلوا؟ سلبوا منه اسم الإيمان قالوا كافر. المعتزلة سلبوا منه اسم الإيمان في الدنيا قالوا هو في منزلة بين المنزلتين فاسق. الإباضية سلبوا منه مسمى الإيمان قالوا كافر كفر نعم. إنما أهل السنة والجماعة قالوا لا، هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن ناقص الإيمان، لم يعطى اسم الإيمان بالكلية ولم يسلب منه اسم الإيمان بالكلية. هذا المنهج الوسط. فعلى المسلم أن يتمسك بالعقيدة السلفية حتى ينجو. تفضل شيخ.
وعلم إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان.
نعم، يقول واعلم أن إيمانه إلى الله عز وجل تام الإيمان أو ناقص الإيمان، يعني السرائر هذه أمرها إلى الله، لا نتحدث نحن بالسرائر، نحن لنا الظاهر. إذا الرجل يقيم شعائر الإسلام ظاهرا أمامنا نحكم بأنه مسلم مؤمن يصلي معنا. أما السرائر وأما كمال تمام الإيمان ونقص الإيمان هذه أمرها إلى الله عز وجل، الله يعلم سريرة هذا الرجل. واضح يا أحبة؟ تفضل.
إلا ما ظهر لك من تضييع شرائع الإسلام.
أي نعم، إلا إذا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. قد يكون ظاهر التضييع ظاهر لا يصلي، قد يكون مرتد، هنا نحكم عليه بالردة والكفر أو بالمعصية واقتراف الذنوب إذا ظهر لنا شيء ظاهر بين منه. واضح أيها الأحبة؟ لأن نحن لنا حكم الظاهر، أما السرائر أمرها إلى الله عز وجل. تفضل.
السلام عليكم. والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة.
نعم، يعني الصلاة على من مات من أهل القبلة هذا سنة تصلي عليه. والآن سيذكر لك أصناف، هذه الأصناف التي سيذكرها لا يصلي عليها الخوارج. تفضل شيخ.
المرجوم والزاني والزاني.
المرجوم صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على ماعز بن مالك، وصلى على القامدية مع أنها إيش؟ مرجومة. وصلى الصحابة أيضا على المرجومين والزاني والزانية، كل هؤلاء يصلي عليهم أهل السنة والجماعة، لأن هذه الأمور إيش؟ معاصي وذنوب، هذه كلها دون الشرك، فهي تحت مشيئة الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأهل السنة والجماعة يصلون على المرجوم وعلى الزاني وعلى الزانية. لماذا؟ لأنهم لا يقولون بكفر هؤلاء، لا يقولون بكفر، بخلاف الخوارج والمعتزلة أو الوعيدية. تفضل شيخ.
السلام عليكم. والذي يقتل نفسه وغيرهم من أهل القبلة والسكران وغيره الصلاة عليهم سنة.
أيضا حتى السكران، هذا هنا يذكر هذه النماذج ليبين أن هذه الأشياء لا تخرج الإنسان من دائرة الإسلام، فأنه يصلى عليه وإن ارتكب كبيرة، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن صاحب الكبيرة إذا مات قبل الموت تاب الله عليه، لكن إذا مات على كبيرته يقولون هو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله عز وجل عذبه بعدله، وإن شاء الله غفر له برحمته وفضله. واضح أيها الأحبة.
السلام عليكم. ولا نخرج أحدا من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله.
نعم، لا نخرج أحد من دائرة الإسلام حتى يكذب بآية أو يجحد بآية من القرآن. إذا كذب شيء من القرآن أو كذب القرآن، يعني كل القرآن أو بعض القرآن، فإنه نحكم عليه بالردة. واضح؟ سواء يعني بكل القرآن أو بعض القرآن. تفضل شيخ.
أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كذلك أيضا الذي يرد، يكذب، يجحد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نحكم عليه بالردة والكفر. واضح أيها الأحبة. تفضل شيخ.
أو يذبح لغير الله.
نعم، لا يجوز أن يذبح لغير الله عز وجل، هذا كفر. والذبح عبادة، إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. لا يجوز الذبح لغير الله عز وجل، فإذا ذبح لولي ولا ملك ولا نبي أو صنم أو وثن ويتقرب بهذا الذبح يكون كافر بهذا الفعل. واضح أيها الأحبة. تفضل.
أو يصلي لغير الله،
أي يصلي يسجد لصنم أو لقبر أو وثن، فهذا يكون كافر، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، لا تسجد إلا لله، لا تصلي إلا لله، لا تذبح إلا لله عز وجل، هذه عبادات لا يجوز أن تصرف لغير الله عز وجل. فهنا الآن الشيخ رحمه الله يغاير بين المعاصي والذنوب، هذه الأشياء كفر، التي سبقت الزنا، شرب الخمر، هذا ليس بكفر. الآن يبين ما هو الكفر ورحمه الله. تفضل شيخ.
صلى الله عليكم. فإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام.
نعم، إذا فعل ذلك عالما قاصدا مريدا، إذا فعل هذه الأشياء وهو عالم أن هذه عبادة قاصد، أما إذا كان مكره فلا يحكم عليه بالكفر، إذا كان غير مكلف مجنون لا يحكم عليه بالكفر، هذا إذا كان معين. واضح أيها الأحبة. فعند التكفير يعني المعين لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، لابد يكون أن هذا الشخص يعلم أن هذه عبادة، ويكون مختار غير مكره، ويكون مكلف. واضح؟ أما إذا كان مكره أو غير مكلف فإنه لا يحكم عليه بكفر كشخص. أما حكم عام نقول كل من سجد لغير الله كافر، كل من ذبح لغير الله كافر، فنفرق بين التكفير العام والتكفير الخاص أيها الأحبة. وأيضا علينا أن نعلم أن من دخل في الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين مثله، والحكم بالكفر هذا حق لله ولرسوله. ننتبه، لا تتجرأ تكفر عباد الله من غير دليل وبرهان. تفضل.
السلام عليكم. وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة.
أيوة، بالاسم لا بالحقيقة، أي بالظاهر لنا أنه مسلم مؤمن بالظاهر، أما سريرته إلى الله عز وجل. الشخص الذي لا يفعل هذه الأشياء فهو مسلم مؤمن بالاسم لا بالحقيقة، يعني لنا الظاهر، أما سريرة هذا الإنسان السرائر كلها لله عز وجل. تفضل.
وكل ما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الآن الشيخ رحمه الله بعدما فرغ من بيان طاعة ولي الأمر ومنهج السلف في ذلك وبيان المعاصي والشرك، الآن سيشرع في بيان توحيد الأسماء والصفات. وقبل الدخول في توحيد الأسماء والصفات أيها الأحبة، علينا أن نتعلم ثلاثة أمور. الأمر الأول أن نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن ننزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، نثبت هذه الأسماء وهذه الصفات، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ننزه الله عن مشابهة المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع. الأمر الثالث قطع الطمع في إدراك كيفية الصفات، قطع الطمع في إدراك كيفية الصفات. هذه الأشياء يقال عنها الأسس الثلاثة في توحيد الأسماء والصفات: الإثبات، التنزيه، قطع الطمع في إدراك الكيفية. لا تدخل في باب الأسماء والصفات دون هذه الأشياء، هذه سلاح المؤمن في باب الأسماء والصفات، أن تثبت ما أثبت الله عز وجل لنفسه وتنزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين. والدليل على هذه على المرتبة الأولى والثانية قوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا دليل على التنزيه، وهو السميع البصير دليل على الإثبات. والأمر الثالث قطع الطمع في إدراك الكيفية قوله تعالى ولا يحيطون به علم، لا تبحث عن الكيفية، الله عز وجل أخبرنا أنه استوى على العرش، فنثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه أنه استوى على العرش استواء يليق بجلاله لا يماثل استواء المخلوقين، لكن لم يخبرنا الله عز وجل بكيفية هذا الاستواء، بكيفية هذا الاستواء. فإذا تيقن الإنسان من هذه الأمور الثلاثة جاز له أن يعني يقرأ في باب الأسماء والصفات. تفضل شيخ.
السلام عليكم. وكل ما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن.
نعم، هذا الأثر أو هذا الحديث فيه إثبات صفة الأصابع لله عز وجل على الوجه اللائق، يقول له أصابع تليق بجلاله لا تماثل أصابع المخلوقين على حد قوله ليس كمثله شيء. والذي قال هذا الحديث ليس أحمد ولا ابن تيمية ولا الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال هذا الحديث الذي قال عنه الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الذي لا يصدر منه إلا الحق، فيجب التسليم والإنقياد لقوله صلى الله عليه وسلم، نؤمن بما أخبر صلى الله عليه وسلم. تفضل شيخ.
وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا.
نعم، وأحاديث النزول من الأحاديث المتواترة، وقد كتب في ذلك شيخ الإسلام رسالة حديث النزول، وتكلم أن هذه الأحاديث أو هذا الحديث متواتر أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، فنثبت أن الله عز وجل ينزل نزولا يليق بجلاله لا يماثل نزول المخلوقين. أما ما يقال من أنه الذي ينزل ملك أو رحمة الله أو أمر الله عز وجل هذا باطل. وهذه من الأشياء العجيبة التي يعني وقع فيها الأشاعرة. الأشاعرة معلوم لديكم أيها الأحبة أنهم يقولون لا حجة لخبر الأحاد في باب الاعتقاد. طيب هذا حديث متواتر، يلا تثبتون النزول؟ قالوا لا، هذا في مشكلة. ما هي المشكلة؟ قالوا أن هذا الحديث يوهم تشبيه الخالق والمخلوق، يوهم إيش؟ تشبيه الخالق. طيب إذا أصبح هناك وهم ماذا تفعل؟ قال الناظم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيه حتى وإن كان متواتر. القرآن جاء إلينا إيش؟ بالتواتر. أول صفة الاستواء الرحمن على العرش استوى، إيش؟ قالوا استوى. ومن العجائب والطرائف والأشياء المضحكة أن هؤلاء يقولون خبر الأحد ليس بحجة، صحيح؟ وهؤلاء يستدلون بخبر الأحد في باب العقائد. أين ذلك؟ حينما فسروا الاستواء بالاستيلاء، قالوا سألهم أهل السنة والجماعة عن الدليل، لا يوجد معهم دليل لا من القرآن ولا السنة ولا قول صحابي، قالوا لكن يوجد في لغة العرب. طيب ما هو الدليل؟ قالوا قول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. الله أكبر. طيب هذا يا شيخنا هذا الدليل على التأويل؟ نعم هذا دليلنا على تأويل الاستواء بالاستيلاء. طيب شيخ بارك الله فيكم، أنتم تقولون خبر الأحاد ليس بحجة في باب الاعتقاد، وهذا أحاد وفي أعظم صفة من صفات الله عز وجل. طيب هذا البيت لمن؟ للأخطل. طيب الأخطل من؟ رجل نصراني. طيب يعني ليس بعدل. طيب هذا البيت أيضا ينسب إليه ولا يوجد في ديوانه، لكن هو الهوى. ومن لم يجعل له نور ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. فأحمد الله عز وجل على التمسك بالسنة والسلفية، هذه نعمة من الله عز وجل أن يهديك الله عز وجل للسنة والسلفية، هذا فضل محض فضل من الله عز وجل. تفضل شيخ.
أحسن الله عليكم. وينزل يوم عرفة ويوم القيامة.
أيضا هنا يعني يبين أن هناك أدلة كثيرة تثبت نزول الله عز وجل للسماء الدنيا، وأنه ينزل للفصل بين العباد يوم القيامة. تفضل.
وأن جهنم لا تزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه.
هذا الحديث أيضا فيه إثبات صفة القدم، وفي رواية حتى يضع فيها رجله. وأول الرجل الأشاعرة قالوا مجموعة من الناس يأخذهم الله ويضعهم إيش في النار. مشكلة كبيرة، تأويل مصيبة سبحان الله. فالشاهد أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات على الوجه اللائق كما أثبتها الله عز وجل لنفسه. تفضل شيخ.
وقول الله تعالى للعبد إن مشيت إلي هرولت إليك.
نعم هذه الصفة يعني اختلف فيها بعض العلماء، بعض العلماء يقول هذه على ظاهرها أنك تثبت صفة الهرولة إلى الله عز وجل، بعض أهل العلم يقول لا، هذه الصفة صفات الأفعال يعني تكون في المقابلة، مثل قوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، تكون في المقابلة. والمراد بالهرولة هنا يقول يعني الإسراع، يعني إذا أسرع الإنسان في طاعة الله عز وجل يعني عجل الله عز وجل له المغفرة والرضا. ويقولون هذا ليس بتأويل، ليس بتأويل، لأن الحديث جاء حديث يفسر هذا المعنى. قال صلى الله عليه وسلم قال تعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني هرولة وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. هنا التفسير قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه. فيقول الحديث نهاية الحديث آخر الحديث يفسر الهرولة، نهاية الحديث تفسر الهرولة أي المجازات السريعة لمن بادر وأسرع لطاعة الله عز وجل. يعني هذا يختاره الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، بعض العلماء يقول لا على ظاهره، لكن الشيخ صالح يعني يقول هذا 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 الحديث يفسر، نحن لا نؤول، إنما الذي فسر الكلام هو الحديث، هو الذي فسر الهرولة أنها المسارعة في قبول الدعوة والمسارعة في الرضا والمغفرة. واضح أيها الأحبة. ويقول هذا ليس تأويل، يعني جاء في آخر الحديث ما يفسر هذا الكلام. تفضل شيخ.
وقوله إن الله خلق آدم على صورته،
أي أن الله أيضا، أهل السنة والجماعة يثبتون الصورة، أي خلقه على صورته، أي سميعا بصيرا. تفضل شيخ.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم
وفي رواية في صورة على صورة الرحمن، على صورة الرحمن، فيثبت أهل السنة والجماعة هذا الحديث على ظاهره، أن الله عز وجل له صورة تليق بجلاله لا تماثل صور المخلوقين. هذه قاعدة أيها الأحبة. أي صفة وردت في القرآن أو السنة تقول مثلا يغضب الله عز وجل غضبا يليق بجلاله لا يماثل غضب المخلوقين على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الرضا، يرضى الله عز وجل رضا يليق بجلاله لا يماثل رضا المخلوقين على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قاعدة، كل صفة عليك أن تثبتها بهذه الطريقة. تفضل شيخ.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت ربي في أحسن صورة،
نعم، الرؤية هنا رؤية قلبية، لأن النبي لما عرج به إلى السماء سأله الصحابة أرأيت الله عز وجل؟ قال إيش؟ نور أنا أرى. فنثبت الرؤية القلبية له، أما الرؤية البصرية فإنها غير ممكنة في الدنيا، أما في الآخرة فهي ممكنة بإذن الله عز وجل، وهي من أعلى نعيم الجنة. تفضل الشيخ.
السلام عليكم. وأشباه هذه الأحاديث فعليك بالتسليم والتصديق.
نعم، لا بد التسليم والتصديق بما جاء. تفضل.
والتفويض والرضا.
التفويض أي تفوض الكيفية، لأن الكيفية من قبيل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، لا تكيف المعنى، تكيف الكيف، عفوا تفوض الكيف. الإمام مالك رحمه الله دخل عليه رجل وهو في المسجد، قال يا أبا عبد الرحمن الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سأله عن ماذا؟ عن كيفية الاستواء. قال له الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم، كلمة معلوم ضع تحتها ألف خط، معلوم أن الإمام مالك هنا في هذه الكلمة أنه يثبت معنى الاستواء. قال الاستواء معلوم، أي معلوم في لغة العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ومعنى استوى على وارتفع وصعد واستقر. قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. الكيف إيش؟ مجهول، لأن الله أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى، والإيمان به واجب لأن الله عز وجل ذكر ذلك في القرآن الكريم، والسؤال عنه بدعة، أي أن هذه الأسئلة لم ترد عن الصحابة رضي الله عنهم. الشاهد أن الإنسان يفوض العلم بكيفية الصفات. وعليكم السلام. لا معنى الصفات، فنثبت معاني الصفات ونفوض العلم بكيفية الصفات. وذكرنا فيما مضى أن العلم بكيفية الصفات من قبيل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. واضح أيها الأحبة. تفضل الشيخ.
ولا تفسر شيئا من هذه بهواك.
نعم، لا تفسر شيء بهواك، لابد بدليل من القرآن والسنة أو بفهم السلف الصالح رضي الله عنه.
فإن الإيمان بهذا واجب،
لأن الله عز وجل أخبر به ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا الإيمان به واجب. تفضل.
فمن فسر شيئا من هذه بهواه أو رده فهو جهمي.
نعم، هو أول الجهم من صفوان، هو أول من أنكر الأسماء والصفات بحجة إيش؟ تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، هو أول من أنكر الأسماء والصفات، لأن الجهم بن صفوان كان معاصر للهشامية، وكانت الهشامية عندها غلو في الإثبات، تقول لله سمع كسمعي ولله يد كيدي ولله بصر كبصري، هؤلاء غلوا في الإثبات، فجاء الجهم بن صفوان وغلى بالتنزيه، قال ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، فعطل جميع الأسماء والصفات. فمن عطل شيء من الأسماء أو الصفات فهو جهمي، نسبة للجهم بن صفوان. تفضل.
ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله،
لأن الله عز وجل لا يرى في الدنيا. قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال الله عز وجل لن تراني، لأن الإنسان ليس لديه القوة في رؤية الله عز وجل. تفضل.
والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة،
أي لا تتفكر بذات الله عز وجل وكيفية أسمائه وصفاته، هذه من الأمور المحدثة، عليك أن تتفكر في آيات الله في مخلوقات الله، ولا تتفكر في ذات الله، لأن هذا الشيء يورد عليك الشك والكفر بالله عز وجل.
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله.
هذا الحديث ضعيف،
فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب.
نعم، هذا الشاهد فعلا، إذا أنت تفكرت في ذات الله، كيف ذات الله عز وجل، كيف صفات الله عز وجل، كيف أسماء الله، هذا يكون مدخل للشك، ومدخل أيضا للوساوس الشيطانية، لأنه جاء في الحديث أن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق السماوات، من خلق الأراضي، من خلق الله، فلينتهي ويقول آمنت بالله، أو يقول أشهد أن لا إله إلا الله. تفضل شيخ.
وأعلم أن الهوام والسباع والدواب كلها نحو الذر والذباب والنمل كلها مأمورة، لا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى.
الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. الله عز وجل يعني خلق هذه المخلوقات وهو هداها لأمور كثيرة حتى تقوم بمصالحها، ولا تفعل شيء إلا بإذن الله عز وجل. تفضل شيخ.
والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن مما هو كائن، أحصاه وعده وعده، ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم.
نعم، الإيمان هذا فيه رد أيضا على المرجئة الأوائل، المرجئة الأوائل غيلان الدمشقي ومعبد الجهني، هؤلاء كانوا ينكرون مرتبة العلم من مراتب القضاء والقدر، وهؤلاء الذين قال عنهم الإمام الشافعي رحمه الله: ناظروهم أو جادلوهم في العلم، فإن أقروا يعني أثبتوا العلم لله، وإلا كفروا. فهنا يبين أن الله عز وجل يعلم كل شيء، ما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون، والدليل على ذلك قوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يعلم الله عز وجل أن أهل النار لو ردهم الله عز وجل إلى الدنيا ليعودون لما نهاهم عنه، فالله عز وجل يعلم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون. الله عز وجل يعلم كل شيء، يعلم الكليات ويعلم الجزيات. وهؤلاء القدرية كانوا يقولون إيش؟ الأمر أنف، الأمر أنف، يعني أن الله عز وجل لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، تعالى الله عما يقولون عدوا كبيرا. تفضل شيخ.
ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثر، ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي، من لا ولي له.
نعم، هذه يعني تكلم عن نكاح المتعة، لا يجوز النكاح إلا بولي وشهود وصداق وإشهار. واضح أيها الأحبة، فهذا يبين أن هذه المسائل يعني من يعني الأمور الفقهية التي يتعبد بها أهل السنة والجماعة. تفضل شيخ.
وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
نعم، إذا كانت في مجلس واحد تعد طلقة واحدة، أما إذا كانت متفاوتة يعني طلقها ثم أرجعها ثم طلقها ثم أرجعها ثم طلقها، هنا تبين هذه المرة تبين منه، فهنا لابد أن تنكح زوجا غيره. أما إذا كان في مجلس واحد وطلقها ثلاثا، هذا كان مسألة فيها خلاف بين العلماء، والصحيح أنها تقع طلقة واحدة. والآن هذه التي عليها الفتوى، وهذه من الأشياء المحزنة المبكية التي سجن شيخ الإسلام بن تيمية بسبب هذه الفتوى رحمه الله من إمام.
ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث.
نعم، هذه الأشياء الثلاث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل يعني دم المسلم إلا بهذه الأشياء الثلاث. تفضل شيخ.
زان بعد إحصان،
تزوج زواج صحيح ووطأ بعقد صحيح، هذا يعني يقام عليه حد الرجم مثل ما مر معنا قبل قليل. تفضل.
أو مرتد بعد إيمان،
الذي من بدل دينه فاقتله، الذي يرتد يقتل لكن بعد الاستتابة، يستتاب ثلاثا يعني يناقش، فإن تاب تاب الله عليه، إذا أصر على هذه الردة يناقش مرة أخرى ومرة ثالثة، إذا لم يتب ويرجع إلى الإسلام فإنه يقتل، والذي يقتله من عامة الناس لا السلطان حتى لا تكون فوضى. تفضل شيخ.
أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به.
نعم.
وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة.
نعم، وهذا يبين لنا هذا الحديث خطأ هؤلاء الخوارج الذين يكفرون ويقتلون الناس يعني، وأرواح المسلمين عندهم لا قيمة لها. تفضل شيخ.
وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار،
خلافا للمعتزلة فيقولون بفنائها، بفناء الجنة والنار، فالجنة والنار يعني لا تفنيان. يعني
إلا الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والصور، ليس يفنى شيء من هذا أبدا. ثم
والصور
يبعث،
يقول والصور ونكسف.
والصور ليس يفنى شيء من هذا أبدا، ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة فيحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير، ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا.
كالبهائم، البهائم بعد أن يقضي الله عز وجل بينهم تكون ترابا، وهذا من رحمة الله وعدل الله أنه حتى البهائم سيقضي بينهم. انظر إلى عدل الله عز وجل، انتبه إلى أفعالك وأقوالك وتصرفاتك، سيأتي اليوم وتقدم على ملك الملوك وإن طالت بك الدنيا، فاجعل لهذا المقام وهذا الوقوف أعمال صالحة تتقرب بها إلى الله عز وجل، لا تظلم العباد، لا تأخذ أموال الناس بالباطل، لا تفتري عليهم بالكذب، الدنيا قصيرة وإن طالت. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير.
لا الله يسعدك، الله يكتب لك.